الشيطان الرجيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البحوث التمهيدية من هذا اليوم إن شاء الله تعالى نريد أن ندخل إلى متن الكتاب، ولكن يظهر أن هذه النسخة اللي ما أخذها الشيخ هشام أيضا هذه البحوث التمهيدية ما مأخوذ فيها، بس احنا نحاول أن نمر عليها بسرعة ونصل إلى مما موجود فيها الآن هذه النسخة بأيديكم. السيد الحكيم رحمة الله حفظه الله تعالى في البحوث التمهيدية يقول: في المقدمة نبين ما هو المراد من الفقه المقارن أو المقارن، ما هو المراد من علم الفقه، وما هو المراد من علم الفقه المقارن، وما هو المراد من علم الخلاف، لأن هذه الاصطلاحات قد ترد في كلماتهم، ومن هنا فلا بد من الوقوف على ما هو المراد منها. فلهذا الماتن حفظه الله تعالى في المقدمة يقول: ما هو تعريف الفقه المقارن؟ فيما يرتبط بالفقه المقارن يقول: يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول هو أن نجمع الآراء المختلفة حول مسألة معينة، يعني في مسألة مثلا الكافر هل نقول بطهارته أو نقول بنجاسته، فنذكر الآراء المتعددة، ولكن من غير ذكر الأدلة الموجودة لكل قول ومن غير إجراء الموازنة بين الأدلة، أو مع ذكر الأدلة ولكنه من غير موازنة وتقييم لتلك الأدلة وإبطال غير الصحيح منها وإحقاق الصحيح والحق منها، قد يطلق الفقه المقارن ويراد منه هذا المعنى، وهو جمع الآراء المختلفة في المسائل الفقهية على صعيد واحد دون إجراء موازنة وتقييم لتلك الآراء ولأدلة تلك الآراء. ولكنه السيد الحكيم يقول: لا، الفقه المقارن يأخذ بعدا أعمق من هذا، وهو أن نذكر آراء الفقهاء حول مسألة واحدة مع ذكر تلك الأدلة والموازنة والحكومة بين تلك الأدلة لنحق الحق منها ونبطل الباطل منها، وهذا هو الفقه المقارن. إذن الفقه المقارن لا يتوقف على جمع الآراء وأدلة الآراء فقط، وإنما جمع الآراء والأدلة التي هي لكل رأي والموازنة فيما بينها. من هنا يأتي هذا التساؤل: إذن ما الفرق بين الفقه المقارن وبين علم الفقه؟ في الفقه المقارن نحن قلنا نجمع آراء الفقهاء في مسألة معينة ونجري الموازنة والتقييم فيما بينها. وفي علم الفقه ماذا نفعل؟ في علم الفقه لا علاقة لنا بآراء المجتهدين في المسألة المعينة، وإنما نذهب إلى مصادر الشريعة لنرى حكم تلك الوقت. في علم الفقه ليست وظيفة الفقيه أن يستعرض آراء الفقهاء حول مسألة معينة وأدلة الفقهاء في تلك المسألة ليوازن فيما بينها. في علم الفقه يذهب الفقيه إلى مصادر الشريعة، مصادر الاستنباط، ليأخذ حكم الواقعة المعينة. ومن هنا يتضح الفرق بين علم الفقه المقارن وبين علم الفقه. ما هو الفرق؟ هو أن موضوع الفقه المقارن هو آراء المجتهدين، أما موضوع الفقه علم الفقه هي نفس الأحكام. واضح الفرق بيناتهم؟ الفرق في الفقه المقارن الموضوع هو آراء المجتهدين التي تحكي عن الحكم الشرعي، بخلاف علم الفقه فإن موضوعه ليس هو آراء المجتهدين وإنما هو نفس الحكم الشرعي. إذن لابد أن نميز جيدا بين علم الفقه المقارن الذي موضوعه آراء المجتهدين، وبين علم الفقه الذي موضوعه هو ماذا؟ موضوعه الأحكام الشرعية. فلهذا طبعا أنتم تشوفون بعد إحنا من نطبق العبارات، يعني العبارات واضحة الإخوة هم يطالعونها. السيد الحكيم في صفحة 15 بعد أن يأتي إلى موضوع علم الفقه المقارن يقول: وإنما قيدنا وموضوعنا في الفقه المقارن هو آراء المجتهدين في المسائل الفقهية من حيث تقييمها والموازنة بينها وترجيح بعضها على بعض. إذن الفقه المقارن اتضح ما هو موضوعه، ما هو دائما تعرفون التعريف والموضوع متقاربان جدا. تعريف الفقه المقارن جمع الآراء، موضوع الفقه المقارن هو ماذا؟ هو آراء المجتهدين، ولكن آراء المجتهدين من أي حيثية؟ ها؟ من حيث جمعها؟ يقول لا، من حيث تقييم تلك الآراء والاستدلال عليها والموازنة بينها للتصحيح أو للتخطئة. وإنما قيدنا الموضوع بآراء المجتهدين، يقول لأنه لا علاقة لنا بآراء مقلدة أولئك المجتهدين. هذا فيما يرتبط بعلم الفقه المقارن. أما علم الفقه ما هو؟ يقول: موضوع علم الفقه هو نفس الأحكام الشرعية أو الوظائف العملية من حيث التماس الأدلة، من حيث التماس الأدلة لها من مصادرها المنصوصة، هسه إما الكتاب والسنة أو أكثر من ذلك، ذاك بحث آخر. إذن بعد لا يتصور أنه علم الفقه وعلم الفقه المقارن موضوعه ماذا؟ واحد. لا، علم الفقه موضوعه نفس الأحكام والوظائف العملية من حيث التماس الدليل لها، بخلاف علم الفقه المقارن فإن موضوعه هو ماذا؟ هو آراء المجتهدين وإقامة الأدليل لكل رأي وتقييم ذلك الرأي. ومن هنا يتضح الفرق بين الفقه المقارن وبين علم الفقه. وبالنتيجة التي نأخذها من هذا الفرق، يقول: ومن هذا الاختلاف في طبيعة الموضوع بين العلمين نشأ بينهما فارق منهجي مهم، وهو ماذا؟ وهو أن الذي يريد أن يكتب في الفقه ليس من وظيفته أن يبحث ما هي آراء الفقهاء الآخر، بخلاف الذي يريد أن يبحث في الفقه المقارن فإنه عليه ماذا؟ أن يستعرض كل آراء المجتهدين الآخرين ماذا؟ في المسألة. وهذا نشأ بينهما فارق منهجي، فالفقيه غير ملزم بعرض الآراء الأخرى ومناقشتها، وإنما يكتفي بعرض أدلته الخاصة التي التمس منها الحكم، بخلاف المقارن، بخلاف الذي يبحث في الفقه المقارن فهما ملزمان باستعراض مختلف الأدلة والآراء وإعطاء الرأي فيها. فالفارق بينهما إذن فارق جذري وإن تشابها في طبيعة البحوث. هسه هذه النقطة أين تفيدنا؟ بعد ذلك سيتضح ما الفرق بين علم الأصول وبين علم الأصول المقارن. ها؟ بعد علم الأصول الموجود عندنا هو أن نأتي إلى أدلة هذه القواعد الأصولية ونستخرج ماذا؟ ها؟ ونستخرج الدليل لها ونثبت دليليتها. ولكن من وظيفة علم الأصول أن يستعرض آراء الآخرين أيضا في المسألة ويناقشها؟ هذا مو وظيفة علم الأصول بها. هذا ليش يقول السيد الحكيم هنا حتى هذا الإشكال يندفع، بأنه إحنا ليش بعلم أصولنا ما نبحث كلمات المدارس الإسلامية الأخرى والمذاهب الأخرى في علم الأصول ونناقشها؟ نعم جيد ذاك البحث، ولكن هذه ليست من وظيفة علم الأصول بما هو علم الأصول، ليست من وظيفة الأصولي بما هو أصولي، وإنما هي من وظيفة علم الأصول المقارن. وهذا هو الكتاب الذي من أجله نبحث إحنا، هو أنه في المسألة الواحدة نعرض أدلة جميع الأطراف في تلك المسألة ونوازن فيما بينها ونقيم هذه الأدلة، فما صح منها نقبله وما لم يصح لم نقبل. خب، توجد فائدة للفقه المقارن أو لا توجد فائدة؟ سيد الحكيم حفظه الله تعالى يقول توجد هناك فوائد علمية وتوجد هناك فوائد سياسية واجتماعية. أما فيما يرتبط بالفوائد العلمية فيذكر ثلاث من الفوائد هنا. الفائدة الأولى هو أن نقف على حقيقة الفقه الإسلامي واقعا، بأنه بدل أن نطرح رأي مجتهد واحد من مذهب معين، لو طرحنا آراء المجتهدين المتعددين في تلك المسألة لكان أفضل، وهو محاولة البلوغ إلى واقع الفقه الإسلامي من أيسر طرقه وأسلمها، وهي لا تتضح عادة إلا بعد عرض مختلف الآراء. ثانيا، العمل على تطوير الدراسات الفقهية، وهذا لا يكون إلا بتلاقح الأفكار. ثالثا، تعلم الحوار البناء، وهذه مسألة مهمة، أن هذه الحالة الآن غير موجودة بيننا، وهي الحوار الجاد البناء القائم على أسس علمية. ورابعا، كما يقول، تضييق شقة الخلاف ما بين المذاهب الإسلامية التي في كثير من الأحيان تكون مدعاة لدخول الأعداء من خلال هذه الخلافات. أما أصول المقارنة، هو الذي يريد أن يدخل إلى البحث المقارن، ما هي الأصول التي لا بد أن يعتمدها؟ السيد الحكيم يقول أولا، من حيث من الناحية النفسية لا بد أن يكون موضوعيا. مراد من الموضوعية هنا هو أن الإنسان قد يصل من الناحية العلمية إلى نتيجة، ولكنه ومع ذلك لا يعتقد بها. أنت الآن كثير ممن تناقشهم علميا قد تفهمه علميا، ولكنه يقتنع بما تقول أو لا يقتنع، يؤمن بما تقول أو لا يؤمن. وهذا الذي نحن في أبحاث علم الكلام ميزنا فيما بين العلم وبين الإيمان، بين العلم الذي هو من وظيفة العقل، وبين الإيمان الذي هو من وظيفة القلب وعقد القلب. فلهذا تجد القرآن الكريم في هذا المجال واضح، يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن من حيث اليقين والعلم وصلوا إلى العلم، ولكنه من حيث عقد القلب هم ماذا؟ هم من المنكرين. يقول واحدا من أهم خصوص البحث المقارن أن الإنسان يتسم بالموضوعية. يعني ماذا؟ يعني أنه يهيئ نفسه أن يقبل ويقتنع ويؤمن بما انتهى إليه البحث العلمي، فإن انتهى إلى ما يوافق رأيه فبها ونعمت، وإن لم ينتهي إلى ما يوافق رأيه أيضا لابد ماذا؟ أن يقنع نفسه وأن يهيئ نفسه ووجدانه لأن يقبل ما ينتهي إليه العلم. والبعض مولانا يدخل إلى بحث المقارنة وبحث الحوار وهدفه أن يقنع الطرف الآخر، فإن اقتنع بما يقول فبها ونعمت، وإن لم يقتنع تبدأ هناك الاتهامات المختلفة. فليس هدفه من الحوار ومن البحث العلمي ومن المقارنة أنه يصل إلى النتائج العلمية الصحيحة، وإنما هدفه أن يجد مؤيدين لما ينتهي إليه، فإن آمنوا بما يقول فبها، وإن لم يؤمن تبدأ الاتهامات يمينا ويسارا. هذه نقطة في الفقه المقارن. النقطة الأخرى، أو في أي عمل مقارن، النقطة الثانية معرفة أسباب الاختلاف بين الفقهاء. يقول جملة من الفقهاء كتبوا كتب متعددة في هذا المجال لبيان أسباب اختلاف الفقهاء، يذكر هنا بعض الكتب ويذكر أسباب الاختلاف، وهذه الأسباب التي يذكرها يقول موجودة في كتابي بداية المجتهد ونهاية المقتصد. طبعا عندما نستعرض هذه الأسباب التي تذكر لاختلاف الفقهاء نجد أن هذه الأسباب كلها ترجع إلى حقيقة واحدة، كما يقول السيد الحكيم. ما هي تلك الحقيقة؟ يقول ترجع إلى عالم الصغريات، وأنه تنطبق عليها الكبريات أو لا تنطبق. مثلا أن هذا اللفظ حقيقة أو أن هذا اللفظ ما هو؟ مجاز. وهذا بحث صغروي لو كبروي. ومن الواضح بأنه بعد أن ثبتت حجية الظهور وثبت أنه يحمل على الحقيقة للمجاز يقع الكلام أن هذا اللفظ دال على المعنى الكذائي حقيقة أو مجازا فيقع الكلام. يقول هذه الأسباب الستة التي ذكرت كلها مرجعها إلى تشخيص صغريات للكبريات، مع أن أسباب الاختلاف بين الفقهاء بل وبين الأصوليين لا تنحصر في تشخيص الصغريات وانطباق الكبريات عليها، بل الأهم من ذلك هو تشخيص ماذا؟ كبريات الاستدلال، يعني العناصر المشتركة التي يأتي الحديث عنها مفصلا بعد ذلك، يعني مفصلا بهذا المعنى أنه سيد الحكيم سوف يتعرض بعد ذلك بأنه أساسا علم الأصول ما هو؟ هو يعبر عنها علم الأصول هو العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها لأنتجت ماذا؟ حكما شرعيا فرعيا إلى آخره، كما سيأتي بيانه يأتي. يقول هذه الأسباب التي ذكرت في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذه الأسباب كلها مرجعها إلى تشخيص ماذا؟ إلى تشخيص الصغريات، ولا علاقة لها بتشخيص ماذا؟ الكبريات وحجية الكبريات. ونحن في هذا الكتاب لا نريد أن نبحث في الصغريات، فلهذا تجدون البحث في الحقيقة والمجاز موجود في هذا الكتاب بذاك المعنى، البحث في الصحيح والأعام وبحث من هذه المقدمات التي تذكر عادة في الكتب الأصولية. يقول أساسا هذه ليست من مسائل علم الأصول، بل هي من البحوث التمهيدية لعلم الأصول، وإنما علم الأصول هو تلك الكبريات التي لا بد أن نقف عليها. فلهذا في صفحة 18 من الكتاب يقول: ولكن هذه الأسباب التي اقتبسها غير واحد من الباحثين المتأخرين وركزوا عليها لم تستوفي مناشئ الاختلاف من جهة، ولم تعرض إلى جذورها الأساسية من جهة أخرى، وكلما عرضته من الأسباب تتصل بالاختلاف في تنقيح الصغريات لحجية الظهور أو لحجية القياس، وكأن الكبريات ليس فيها مجال للأخذ والرد، مع أنه ليس كذلك. إذن سيدنا ماذا تريد أن تفعل في الكتاب؟ يقول: فالأنسب أن يستوعب الحديث في الأسباب إلى ما يتسع لهما معا، الكبريات والصغريات. والصغريات أيضا نحن لا نقف عندها كثيرا، يعني تشخيص صغريات حجية الظهور. إذا بعض الإخوة يجدون بأنه إحنا مدى نفصل المطلب أكثر باعتبار مفترضين أن الدرس مو للمبتدئين، وإنما الدرس لبعض الطلبة الذين قطعوا بعض المراحل المهمة في علم الأصول. هسه بعد الطالب إذا ما يفهم تشخيص الصغرى من الكبرى وتشخيص الصغريات وما هو المراد من الكبريات، بعد هذا درسه يأخذه في مكان آخر على أي نحو. يقول: وهذا ما يدعونا إلى أن نقسمها إلى قسمين: الخلاف في الأصول والمباني العامة، وهذا هو الكتاب، وهو حجية الكتاب ومقدار حجية الكتاب، حجية السنة ومقدار حجية السنة، حجية القياس ومقدار حجية القياس، حجية الاستصحاب مقدار حجية الاستصحاب، وهكذا. وهذه من الواضح كبريات بتعبير سيد الحكيم، لو انضمت إليها صغرياتها أنتجت لنا ماذا؟ حكما شرعيا، أو هذه تعد عناصر مشتركة لو انضمت إليها العناصر المختصة لأنتجت لنا ماذا؟ حكما شرعيا. الخلاف في الأصول والمباني العامة التي يعتمدونها في استنباطهم كالخلاف في حجية أصالة الظهور الكتابي أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو غيرها من المباني مما يقع موقع الكبرى من قياس الاستنباط. هذا التعريف تعريف المرزا النائيني وضابط المسألة الأصولية عند المرزا النائيني، وسنشير إلى هذه المسألة أو هذا الضابط إن شاء الله عندما نصل إلى تعريف علم الأصول، ونذكر مباني بعض الأعلام الآخرين في تعريف علم الأصول. الثاني اختلافهم في مدى انطباق هذه الكبريات على صغرياتها، يعني تشخيص الصغرى، وهذا هو الذي لا يريد السيد الحكيم في هذا الكتاب أن يعرض له. وفي هذا القسم تنتظم جميع تلك المناشئ التي ذكرها ابن رشد ونظائرها مما لم نتعرض. هذا الأصل الثاني. إذن في أصول المقارنة نحتاج إلى الموضوعية، وهذه مرتبطة بتهيئة النفس، ونحتاج إلى معرفة أسباب اختلاف الفقهاء. الثالث أن يكون على درجة من الخبرة بأصول الاحتجاج ومعرفة مفاهيم الحجج وأدلتها، يعني أن يكون قادرا على تشخيص قواعد الاستدلال وعلى الموازنة وتقييم هذه الأدلة بعضها من بعض وتمييز الصحيح من السقيم فيها. وإذا كان الخلافي بعد هذه، لأنه في المقدمة السيد الحكيم كان عارض لمسألة ما هو الفرق بين علم الفقه المقارن وبين علم الخلافيات، الآن نشير إلى بعض النكات المرتبطة بتلك الجهة، والإخوة إن شاء الله هم يطالعونها في محلها. هنا بعد أن بين السيد الحكيم مسألة الفقه المقارن، وأن الفقه المقارن يحتاج إلى أولا أن نقف إلى ماذا؟ إلى مدخل للفقه المقارن. ما هو المدخل له؟ ها؟ المدخل إلى الفقه ما هو؟ هو الأصول. والمدخل إلى الفقه المقارن هو ماذا؟ هو الأصول أيضا ماذا؟ المقارن. من هنا الحاجة إلى مدخل لدراسة الفقه المقارن يذكر جملة من القواعد التي هي لا ارتباط لها بالفقه ولا ارتباط لها بالأصول كما سيتضح. هذه القواعد التي يعبر عنها بأصول الاحتجاج ويعبر عنها بقواعد المقارنة، هذه مسائل عامة لا مرتبطة بعلم الأصول ولا مختصة بعلم الفقه، بل هي قواعد نحتاج إليها في كل علم. طبعا مو جميع هذه القواعد، بعضها دون البعض الآخر. من هنا يتضح لنا عندما نطالع هذه القواعد أهمية القواعد العامة في عملية الاستدلال. هسه هذه القواعد العامة في عملية الاستدلال الفقهي، في عملية الاستدلال العقائدي، في عملية الاستدلال من القرآن الكريم، هذه قواعد عامة لا يمكن لإنسان أن يتخلى عنها في عملية الاستدلال. وهذه هي المقولة المعروفة التي يقولها علماؤنا، من أن هناك مجموعة من القواعد تعتبر بمثابة قرائن متصلة في كل عملية استدلال، لا يمكن للمستدل أن يتخلص منها أو أن يغض الطرف عنها أو أن يقول هي مسكوتة، أنا لا أقول بها لا إثباتا ولا نفيا، لا 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 لا، هذه القواعد لا يمكن أن تكون لا بشرط، إما بشرط شيء وإما بشرط لا، يعني إما أن تقبلها وإما ماذا؟ وإما أن ترفضها في عملية الاستدلال. أما أن تقول أنا لا أقبلها، أقبل هذه القواعد إلى أن أدخل القرآن الكريم، بعد ماذا؟ لا أحتاج إلى تلك القواعد. أقبل هذه القواعد إلى أن أدخل إلى الحديث النبوي أو الحديث الوارد عن أئمة أهل البيت، بعد لا أقبل ماذا؟ تلك القواعد. هذا لا يمكن. هذه نسميها قواعد أصول الاحتجاج، قواعد أصول الاستنباط، ولا يختص بالفقه أيضا، بل في كل عملية استنباطية أو في كل عملية احتجاجية أنت تحتاج إلى هذه القواعد، وهذه هي القواعد العقلية. نعم قد يقع الخلاف أن هذه القواعد العقلية ما هو عددها. التفت جيدا، أنت قد تقول أن هذه القواعد العقلية التي أحتاجها عددها كم؟ أنا أقول لها هذه القواعد التي نحتاجها عددها كم؟ 20. قد جنابك تقول ماذا عددها؟ 50. ولكنه لا يمكن أن نختلف في أصل الحاجة إلى القواعد العقلية. شوفوا الآن أضرب مثال بعلم الأصول. هناك بحثين في علم الأصول. البحث الأول يعني علم أصول الفقه. البحث الأول أننا نحتاج إلى علم الأصول أو يمكن أن نستغني عن علم الأصول. البحث الثاني إذا ثبت أننا نحتاج إلى علم الأصول، أي مقدار نحتاج من علم الأصول؟ هسه قد جنابك تقول أنا أكتفي بمجلد واحد من علم الأصول للدخول في عملية الاستنباط، وقد يأتي علم آخر يقول لا مولانا إذا أنت ما تقرأ 20 سنة علم الأصول ما يمكن أن تدخل عملية الاستدلال. هذه إن صح التعبير نعبر عنها بالخلاف في كان الناقصة مو في كان ماذا؟ التامة. يعني الخلاف في دائرة الحاجة لا في أصل الحاجة، وإلا أصل الحاجة ماذا؟ مسلمة. هناك قواعد، هذه القواعد عقلية، يعني استدلالها ودليلها وإثباتها ونفيها لا يكون إلا عقليا، لا مجال للشرع والنقل والوحي فيها، بل هي أساس الشرع والنقل والوحي وكل شيء. هذه القواعد لا بد أن ننتهي عنها أو ننتهي منها في الرتبة السابقة ثم ندخل إلى ماذا؟ إلى عملية الاستدلال. فلهذا التفتوا جيدا، السيد الحكيم حفظه الله تعالى عنونها بأصول الاحتجاج، هذه القواعد لكل من يريد أن يحتج وأن يقيم حجة على شيء يحتاج إلى هذه القواعد أو يمكنه أن يستغني عنها، يقول يحتاج إليها. هسه تعالوا معنا إلى هذه القواعد. يقول ذكرنا في التمهيد الأول أن من أصول المقارنة وركائزها الأساسية أن يحيط المقارن بأصول الاحتجاج. ومن أصول الاحتجاج وأولياته أن يتعرف المقارن أو غير المقارن ممن يريد الموازنة والحكم في أي قضية كانت أن يتعرف على القضايا الأولية. إنما الكلام كل الكلام هاي القضايا الأولية جديد ذاك بعد آخر ها. وإنما لا يمكن لمن يريد أن يدخل عملية الاحتجاج أن يستغني، والقضايا المسلمة لكل وقد يكون من نافلة القول. هسه يريد أن يعدد لنا بعض القضايا، التفت جيدا، وقد يكون من نافلة القول. أن نؤكد على أن فقهاء المسلمين وفلاسفتهم على الإطلاق، التفت جيدا هذا المعنى، شوفوا لا يستثني أحد ولا يمكن أن يستثنيه أحد، ولا يمكن حتى الذي يستثني أيضا لا يستثني، لا يمكنه أن يستثني. يعتبرون هذه القضايا الأساسية لكل احتجاج من البديهيات أو المسلمات، وهي القضايا التي يتمثل بها أولا مبدأ العلية والمعلولية بما فيها من امتناع تقدم المعلول على العلة وتأخر العلة عن المعلول أو مساواة العلة للمعلول في الرتبة، ثم امتناع تخلف المعلول عن العلة التامة، فحيثما توجد العلة التامة يوجد المعلول حتما. كونوا على ثقة في هذين السطرين، هاي كل مرحلة العلة والمعلول في الأسفار وفي النهاية موجودة في السطرين. وهو أولا أن هذا العالم الذي نعيش فيه وأن هذا النظام نظام ماذا؟ نظام العلية والمعلولية. وهذا يحتاج إلى إثبات لو ما يحتاج إلى إثبات. أنا قد أقول بأنه مو نظام العلية والمعلولية، النظام الذي يقوله الأشعري أصلا مو علية ومعلولية، مو سبب ومسببية. الله سبحانه وتعالى أينما تعلقت إرادته يوجد شيئا، من قال لكم؟ الله الآن تعلقت إرادته وحكمته، إذا وجدت النار يوجد الإحراق، مكانا ما تتعلق إرادته ما يوجد الحرارة ولا يوجد الإحراق. إذا وجدت الحرارة، إذا وجدت النار وجدت الحرارة والإحراق، مكانا ما تتعلق كما في قضية إبراهيم. وإلا مو معنى أن النار علة للإحراق والحرارة، لا مولانا، جرت عادته هنا هالشكل وجرت عادته هناك هالشكل، مزاج هالشكل هنا اقتضى مزاج هالشكل، لا يسأل عما يفعل. هو بتعبيرنا العرفي هو أكو واحد بخير يسأل الله ليش يسوي أنت كيف يعمل؟ هذا مرجع النظرية الأشعرية على هذا التفسير الموجود في الكلمات هذا، وهو قانون، وهو إنكار قانون السببية. هاي نظرية ذهب إليها جماعة كبيرة من المسلمين، بل لعلمكم إلى الآن جمهور المسلمين في العقائد أشاعرة مو معتزلة، لأنهم تعلمون بأن جمهور المسلمين في العقائد شيء وفي الفقه شيء آخر. يعني شوفوا المدرسة الفقه، المدرسة الحنبلية أو الحنفية أو كذا، واقعا هذه مدارس فقهية، هذه مو مدارس إسلامية، يعني مو فيها هم عقائد هم فيها فقه، فقط يوجد فيها ماذا؟ فقه. عندما تجي أنت إلى الأشاعرة والمعتزلة بعد ذاك الفقه ما بيشكوا فيه بقى ها؟ عقائد. هذه فقط مدرسة أهل البيت التي هي مدرسة ماذا؟ جامعة، لأنها هي الإسلام. ملتفتين الآن جمهور المسلمين وإن كانوا مختلفين في مسألة الفقه، يعني بعضهم حنابلة بعضهم حنفية بعضهم مالكية بعضهم إباضية بعضهم زيدية ونحو ذلك من المذاهب الستة أو السبعة المعروفة ها؟ ولكنه جمهور المسلمين في العقائد إلى الآن هم ماذا؟ أشاعرة. يعني ماذا أشاعرة؟ يعني ينكرون قانون السببية والمسببية. يعني ماذا؟ يعني يؤمنون بالإرادة الجزافية لله سبحانه وتعالى. شوفوا يقول واحدة من أهم أصول الاحتجاج أنه أنت إذا تريد تدخل البحث أولا لابد أن تعتقد بأن هذا النظام علي و ها معلولي. ليش سيدنا لابد نعتقد هذا؟ يقول مولانا إذا أنت ما اعتقدت أن هناك ترابط بين العلة والمعلول بين المقدمات والنتائج، خوانا من أحشي لك تصير مقدمات، نتيجة البحث تصير نتائج، أكو ترابط بيناتي لو ماكو ترابط بيناتي؟ إذا أنت أنكرت قانون العلية وقد أنا أهيئ لك 20 مقدمة ولكن تترتب النتيجة أو لا تترتب النتيجة؟ ها؟ لا تترتب النتيجة. لماذا؟ لا توجد هناك رابطة بين المقدمات والنتائج أساسا. لكي ينتظم الفكر الإنساني أنت تحتاج إلى قانون ماذا؟ قانون العلة والمعلول. لكي أستطيع أن أحاورك علميا أحتاج إلى قانون ماذا؟ قانون العلة والمعلول. عد مو فقط تحتاج إلى قانون العلية والمعلولية، تحتاج إلى فروع قانون العلية والمعلولية. سيدنا شنو فروعها؟ يقول واحدة من فروع القانون العلية والمعلولية أنه إذا وجدت العلة التامة لا يتخلف المعلول عنها. واحدة من قوانينها أن العلة التامة ماذا؟ ها؟ أو أن العلة التامة أو غير تامة لا فرق، مقدمة رتبة على معلولها. واحدة من أحكامها التي لم يذكرها هنا وجود سنخية بين العلة وبين المعلول، مو مماثلة، سنخية. ما هي السنخية؟ هي ما بين المباينة والمماثلة. ضابط السنخية هذا، لا تباين كلي ولا مماثلة كلية من وجه ومن وجه، فمن وجه مباينة ومن وجه ماذا؟ ها؟ مماثلة. من وجه اختلاف وغيرية ومن وجه ماذا؟ مماثلة. يعني الله سبحانه وتعالى إذا كان عالما فعله أكو بعلم لو ما أكو بعلم؟ ها؟ مقتضى السنخية ماذا؟ لابد أنه مظاهر العلم تظهر ماذا؟ في المعلول. وإلا إذا لم تظهر مظاهر العلم في المعلول، أنا بما أستدل على أن هذا العلم على أن الذي خلق عالم؟ لأنه أنا أريد أن أستدل من المعلول إلى ماذا؟ إلى العلم، من الآيات إلى الذي خلق الآية. إذا الآية علم ما بها، أستطيع أن أقول أن الخالق عنده علم؟ لو لا أستطيع، وما يمكن بعد. وهكذا. فلهذا أولا يقول مبدأ العلية والمعلولية. هسه احنا ما نريد ندخل في البحث المنطقي والبحث الفلسفي مع السيد الحكيم، مع الأستاذنا السيد محمد تقي الحكيم. المبدأ الثاني يقول مبدأ استحالة التناقض. المحققون من المناطق والفلاسفة يقولون المبدأ الأول هو يا مبدأ استحالة التناقض، اجتماع النقيضين وماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين واستحالة اجتماع ارتفاع النقيضين. ومبدأ العلية ها منتزع من مبدأ ماذا؟ اجتماع وارتفاع النقيضين. وإلا إذا هذا المبدأ عندنا باطل ها قانون العلية لا يثبت. والبعض لا بلي ما أسمع. هسه احنا مو بنا انه مناقشة الجزئيات، تدرون مو الكتاب درسي، الكتاب دي جنبة فكرية ثقافية، ولا مو كتاب الكلمات فيه ماذا محسوبة. طبعا انا استطيع ان اوجه عبارة السيد الحكيم حفظه الله تعالى، يريد ان يقول بانه وان كانوا من حيث النظرية انكروا قانون العلية ولكن من حيث العمل ينكرون او لا ينكرون، تجدهم ايضا يعيشون مثلي ومثلك او لا، يعني كلما ارادوا حرارة توجهوا الى ماذا؟ الى النار. يعني ماذا؟ يعني بحسب فطرتهم وغريزتهم ها يعتقدون بقانون العلية وان انكروها بحسب ماذا؟ النظر. بس هذا توجيه على إله. المبدأ الثاني مبدأ استحالة التناقض اجتماعا وارتفاعا. أنا لا أريد أن أقف مفصلا عند هذه المطالب باعتبار أن هذه أصول موضوعة نأخذها من علوم أخرى من المنطق والفلسفة، وإن شاء الله كثير من الإخوة دارسين هذه العلوم المنطق والفلسفة. مع توفر شرائط الاتحاد والاختلاف على الوحدات التسع المعروفة في علم المنطق. ثلاث مبدأ استحالة اجتماع الملكة وعدمها وارتفاعهما مع توفر قابلية المحل. تعلمون لا فرق بين اجتماع النقيضين وبين الملكة وعدمها إلا في وجود القابلية وعدم وجود القابلية. 4 مبدأ اجتماع الضدين. 5 مبدأ استحالة الدور. 6 مبدأ استحالة الخلف. بعد هذه التوضيح الواضحات. 7 مبدأ استحالة التسلسل في العلل والمعلولات إلى لا نهاية. ولا مو أي تسلسل ولو لينتهي إلى النهاية محال. مراد التسلسل اللا متناهي، يعني التسلسل الذي لا يقف عند حد في العلل، أن كل معلول له علة وكل معلول له علة وكل معلول ولا تقف السلسلة عند حد، كما درستم في علم المنطق ودرستم في الفلسفة. كم قاعدة يذكر هنا سيد الحكيم حفظه الله؟ ها؟ 7 قواعد. بس هذا اللي نحتاج سيدنا لو بعد نحتاج؟ ها؟ شو نقول له للسيد؟ نقول له والله سيدنا هذه إذا أنت تتكلم بنحو التفصيل بعد عشرات القواعد إحنا نقدر نضيف. إذا لا تريد تتكلم بالأمهات، الأمهات واحدة أو اثنين. انتوا اذا تتكلمون في الامهات، الامهات فقط استحالة التناقض. انت هذا المبدأ انقضة يعني لا تعتمد عليه. شنو المحذور مولانا؟ ان توجد العلة التامة ولا يوجد المعلول مالها. اكو فيه اشكال؟ تقول مو اذا وجدت العلة التامة اذا لم يوجد معلولها، يعني معناه عدم وجود العلة التامة. يعني اقول يلزم اجتماع العلة التامة مع عدم وجود العلة واجتماع النقيض. شنو المحذور منه؟ ها؟ إذا شوفوا هاي القواعد، إذا تريد تتكلم سيدنا تفصيلا بعد هو قواعد عقلية لابد نضيف على هاي القواعد، وإذا تريد تتكلم إجمالا واحدة أو اثنين من هذه القواعد شنو هي؟ الأمهات، يعني مبدأ استحالة التناقض ومبدأ ماذا؟ ومبدأ العلية. وأما ما زاد عن ذلك فهو متفرع على هذه القاعدة أو على هاتين القاعدتين. الآن القائلين بضرورة دراسة الفلسفة، هذا مدعاهم، يقول أنت لا تستطيع أن تدخل في مسألة الاحتجاج على إثبات وجود الله وعلى إثبات لا تناهيه وعلى إثبات وحدته وعلى إثبات علمه وقدرته إلا إذا آمنت بأصالة الوجود، وإلا إذا أنكرت مبنى أصالة الوجود فلا يمكن إقامة الدليل على الوحدانية. انت تقول لا، يقول تفضل معي ندخل في البحث نشوف بانه نحتاج هاي القاعدة في مسائل التوحيد وما نحتاج هاي القاعدة. فاذا انا اثبتت لك بالبرهان اننا نحتاج الى هذه القاعدة في اصالة في مباحث التوحيد، اذا لابد نقرأ اصالة الوجود وما نقرأ اصالة الوجود. ها؟ انا اثبت لك بالبرهان أنه إذا نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول غير موجودة، الخلود الأبدي في النار لا معنى له. وأنت ماذا تقول بالخلود؟ تقول بالخلود أو لا تقول بالخلود؟ ها؟ وماذا تقول هاي المسائل تعبدية أو مسائل اعتقادية برهانية؟ إذا مرة تقول أن هاي المسائل تعبدية، الشارع قال أنا ما أقبل، كما قال لي صلاة الصبح ركعتين، قال المعاد ماذا كذا، وأنه يوجد في خلود في النار، هذه أقبل تعبدا لك أقبل تعبدا. قبل لابد نرجع إلى القرآن نسأل نقول له بابا أنت الإيمان بالمعاد والخلود تريد تعبدا لو تريد اعتقادا وبرهانا ياهو منهم؟ إذا قال أنا أريد تعبدا كافي جزاك الله خير إحنا نقبل تعبدا، قال الوحي ونحن نقبل. أما إذا نفس القرآن قال لا هذني تعبدا جنو غير مقبول، لابد أن تعتقد بها. إذا لابد جنابك تأتي إلى مبحث اتحاد العقل والعاقل والمعقول حتى نثبت لك الخلود ماذا؟ في النار يوم القيامة، لأنه من أهم مسائل المعاد، من أهم مسائل المعاد مسألة الخلود الأبدي في النار. حسب مسألة الخلود الأبدي في الجنة ما في مشكلة لأنه لطف إلهي، هذه ما فيها مشكلة، إنما المشكلة كل المشكلة أين؟ في الخلود الأبدي وين؟ ها؟ في نار جهنم، خصوصا على مبنى الرحمة الخاصة لله ورحمتي سبقت غضب، خصوصا على مبنى انقطاع العمل، وأن هذا العمل والمعصية كان محدود، فكيف يمكن أن يكون جزاؤه ماذا؟ ها؟ لا محدود، لا محدود. هسه مو مشكلة أنه 70 سنة ليش 70 ألف سنة؟ هسه ما يخالف 70 ألف سنة، ما يخالف 7 مليارات سنة. يقولوا له لا محدود، لا محدود، ما دام الله الله هذا لابد ان يتألم في النار. ليش؟ لانه فد 10 سنوات هذا الانسان كان مشركا. وهذا شلون هذه على القواعد تنسجم؟ مر القرآن هذني القواعد. اذا شوفوا اصول الاحتجاج، اذا مقصود السيد الحكيم حفظه الله تعالى اصول الاحتجاج في الفقه هذه فقط، خب لعل لها سنوجهها فرشد. اما اذا يريد ان يتكلم على مستوى اصول الاحتجاج في العقائد، على مستوى اصول الاحتجاج في كل تفاصيل الدين، واقعا هذه القواعد التي ذكرها غير قليلة، هذه القواعد التي ذكرها قليلة جدا، ونحتاج إلى تأسيس قواعد أخرى تستطيع أن تعطينا القدرة على الدخول في عملية الاستمرار. هسه هذا بعد الآن احنا لا نفصل الكلام فيه، وهذا اللي يتذكر الإخوة بالأمس احنا وقفنا عنده كثيرا، من أنه هناك عناصر مشتركة في عملية الاستدلال العقائدي، وذيك العناصر المشتركة لابد وين نبحثها؟ وين نبحثها؟ في علم أصول العقائد. لابد ننقح كم قاعدة نحتاج؟ 10 15 20 50. وفي اعتقاد القاصر أن كثير من مسائل الفلسفة هي بمثابة أصول عقائدية لأي شيء؟ لعملية الاستدلال العقائدي. ما أقول كلها حتى لا يصير إغراق. كثير من القواعد التي ذكرت من قبيل أصالة الوجود، تشكيك الوجود، وفيما يرتبط بالعلم والعالم والمعلوم، وفيما يرتبط ببحث العلة والمعلول ونحو ذلك، هذه تشكل البنى التحتية، يعني القواعد التي نحتاج إليها للدخول في عملية الاستدلال ماذا؟ العقائد. كما أنه هذه نحتاج، لذلك نرى لا نرى أي ضرورة للدخول في تفصيل القول في هذه القضايا وما يشبهها، ما دمنا نعتقد أن الجميع يؤمنون بها. ثم هنا بنحو الإجمال، التفتوا جيدا، بنحو الإجمال نناقش النظرية الماركسية التي ناقشت ماذا؟ نظرية اجتماع استحالة اجتماع النقيضين، ويذكر بعض الأدلة مو مهمة عندنا. وإذا صح هذا عدنا إلى تحديد كلمة الحجة. خب إذا صار أصول الاحتجاج، إذن ما هو الحجة؟ ما هو المراد من الحجة الذي على أساسه نريد أن نقيم أصول الاحتجاج؟ وهذا ما نذكره إن شاء الله في البحث اللاحق، والحمد لله رب العالمين.